الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نقول شكر الله لأخينا المتحدث على هذه النصيحة الطيبة في الحث على التمسك بالسنة ومنهج السلف، والصبر والمصابرة والمجاهدة في طاعة الله تبارك وتعالى. وإن اشتدت مؤامرات الأعداء وعظم كيدهم. أيها الإخوة، كنا البارحة في بلاد يافع في مديرية البعوث، وكان هناك اجتماع لأهل السنة والجماعة، حضره جماعة من طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. ورأينا في ذلك اللقاء وفي ذلك الاجتماع ما تنشرح به الصدور وتسر به نفوس أهل السنة. رأينا اجتماع الناس ولقاء بعضهم ببعض، وحفاوتهم وسرورهم وفرحهم، وكثرة أعدادهم بما لم نره في اجتماع قبل ذلك في تلك البلاد. وهذا يدل على الخير العظيم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بعد أن طهرها الله عز وجل من رجس الرافضة. هذا يدل على أن هذه الدعوة المباركة تسير إلى الأمام، وإن حصلت لها بعض العراقيل والعقبات. وبالمقابل اتصل بي أخ في هذا اليوم من بلاد حجة، وآخر من بلاد تهامة، يقولون لم نسلم من الأذية في مساجدنا فضلا عن أن نعمل محاضرات أو أن نلتقي بإخواننا أو أن نجتمع. فانظروا عباد الله إلى الشر المستطير في البلاد التي يخيم عليها الرافضة، وإلى الخير العظيم في البلاد التي طرد منها الرافضة بحمد الله عز وجل. فنقول لمن يدندن ولمن لبس عليه الشيطان بأن أهل السنة والجماعة يوم أن قاموا بالجهاد في سبيل الله عز وجل أنهم ضيعوا دعوتهم، وأنهم أدخلوا هذه الدعوة بما لا يعود عليها بالنفع. يا سبحان الله، لو كان الرافضة لا يزالون في بلاد عدن، هل نستطيع أن نجتمع مثل هذا الاجتماع وأن نجلس مثل هذه الجلسة الطيبة المباركة؟ لا والله. فإخواننا في تلك البلاد يتألمون ويشتكون ويتأذون، أحدهم ربما لا يستطيع أن يخطب في مسجده بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل من قام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى أكرمه الله في الدنيا والآخرة. وكيف يضيع الله عز وجل من قام لأجل الله ولأجل دين الله ولنصرة أصحاب رسول الله وللدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولحماية الدماء والأعراض، وهكذا لدفع البغاة عن الأرض والأموال وغيرها. بل هذه عبادة تقرب العباد من الله عز وجل، وتعينهم بإذنه سبحانه وتعالى وتسددهم. ومع ذلك معاشر المؤمنين، لا بد في أزمان الفتن من أن يتفلت بعض الناس فينقلبون إلى الدنيا، وربما يتركون ما كانوا عليه من الخير. وهذا ليس حجة في الطعن في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس حجة في ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى، وليس حجة في الاعتراض على أهل العلم فيما أفتوا به وأجمعوا عليه، بل إن ذلك من تلبيسات إبليس ومن طريق الشيطان الذي يسول به على بعض الناس. أيها المؤمنون عباد الله، قد سمعنا في كلمة أخينا الحث على العلم والحث على السنة والحث على الصبر، ونحن في زمن الفتن وفي زمن الاضطرابات وفي زمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة بألفاظ متقاربة قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء عن ابن مسعود عند الإمام أحمد في وصف الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فنحن في زمن الفتن وفي زمن كثرت فيها الشرور واشتدت فيها مؤامرات الأعداء على أهل الإسلام بالليل والنهار وبالسر والجهار، فما علينا عباد الله إلا أن نشد من سواعدنا وأن نقبل على ما ينفعنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأعظم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة أن نتعلم ديننا وأن نقبل على عقيدتنا فنتفقه فيها، وأن نصبر على ذلك ليلا ونهارا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام. فهذا الذي تنتفع به الأمة، وهذا الذي به ينصر الله عز وجل عباده. دين الله عز وجل من حمله بحق وعمل بما فيه ودعا إليه وصبر وصابر نصره الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بقدر ما حصل من الخير ترى اجتماع الناس أينما ذهبت في هذه البلاد واستقبالهم لطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وترى حفاوتهم وفرحهم ومحبتهم وسرورهم. ولكن نحتاج إلى طلب العلم أيضا، نحتاج إلى طلب العلم أيضا. بقدر ما يحصل من الخير في اللقاءات وفي الاجتماعات فإننا بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى حفاظ لكتاب الله عز وجل، بحاجة إلى محدثين فقهاء، بحاجة إلى من يبين للناس صحيح السنة ويخرج منها سقيمها، بحاجة إلى من يفتي المسلمين في نوازلهم. نحن بحاجة إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فلا ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا وأن نضيع أعمارنا فيما لا يعود علينا بالنفع، بل نستغل الأوقات ونستغل الأعمار، نستغل ذلك في حفظ السنة وفي تعلمها وفي تدوينها وفي البحث عنها وفي الصبر على ذلك، فإن هذا من أعظم الأعمال. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس مثل طلب العلم لمن صلحت نيته، لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته. العلم النافع الذي به ترفع الرؤوس، العلم النافع الذي به يكرم الله عز وجل العباد، العلم النافع الذي أمر الله عز وجل محمدا أن يستزيد منه وأن يبادر إليه مع ما أكرمه الله عز وجل به من النبوة. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وأول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم رفعة في الدنيا والآخرة، أهل العلم أكرمهم الله عز وجل، أيما إكرام فقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود وهو وحدانية الله جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا أهل السنة، إن أعظم ما يجب أن نحافظ عليه وأن نسعى إليه وأن نعض عليه بالنواجذ لهو طلب العلم والاستمرار فيه. قد تحضر المحاضرات وقد تجلس في اللقاءات، لكن من الذي يجلس يوما بعد يوم ويثني ركبتيه في الدروس العلمية في الصباح والمساء ويتعب من أجل ذلك، ولو قل ماله ولو افتقر ولو أصابته الأمراض والأسقام ولو آذاه الأعداء والحساد ولو حصل له ما حصل؟ هذا الذي يعظم نفعه، وهذا الذي تظهر ثمرته، وهذا الذي تنتفع به الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عثمان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكلاهما في صحيح الإمام البخاري. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من جمع المال وعدده، ولا من بنى القصور فأحسنها ورفعها، ولا من وصل إلى المناصب والجاه، وإنما قال: من تعلم القرآن وعلمه. يرفعه الله عز وجل في الدنيا. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة أنه كان يحفظ من القرآن ما يسمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يمرون ببلدته وهو على طريقهم، فذهب أبوه في وفد قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى بلدته قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا. ثم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة الجرمي: فنظروا في القوم فوجدوني أكثرهم قرآنا، وأنا ابن 6 سنين أو ابن 7 سنين، فتقدمت فصليت بهم، يصلي بقومه وعشيرته وهو طفل صغير، ربما ما وصل حد التمييز، لكنه كان من حفظة القرآن، حفظ أكثر منهم، فتقدم الأشياخ والعقلاء والكهول والشيوخ لأنه من أهل القرآن. ما أعظمها من رفعة. قال: فصليت بهم وأنا ابن 7 سنين أو ابن 6 سنين. قال: فكان تمر امرأة وكانت عنده كان عنده إزار قصير، فإذا سجد انكشفت بعض عورته، فتقول لتلك المرأة: يا أيها الناس غطوا عنا استقاريكم هذا. قال: فاشتروا لي حلة، فما فرحت به بشيء أشد فرحا بعد الإسلام بتلك الحلة. رفعة من الله جل وعلا. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في معركة أحد لما قتل كثير من أصحابه، ربما يجمع في القبر في اللحد الرجلين والثلاثة، يدخلهم في قبر واحد، فإذا أراد إدخالهم قال أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد إكراما للقرآن ولأهل القرآن وإكراما للعلم يقدمه في اللحد. وأما في الدار الآخرة فقد سمعت الحديث المتقدم، بل إن الله عز وجل ذكر أن أهل العلم يبقى معهم علمهم وحجتهم حتى في الدار الآخرة. وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أهل السنة والجماعة ليس عندهم كثرة أموال، ولا يرغبون في المناصب والجاه، ولا يبحثون عن السياسات الكاذبة التي هي دجل وخداع ونفاق، ولكن سلاحهم العلم، العلم النافع يحصلونه ويسافرون من أجله، يبذلون الأموال الطائلة من أهل العلم من أجل العلم، يغتربون عن أوطانهم من أجل العلم، يتعبون من أجل العلم، يؤذون من أجل العلم. فإذا ضيعوا هذا العلم حصل الضر الكبير، حصل الضر الكبير. ما نصر الله عز وجل هذه الدعوة العظيمة إلا لما تحمله من الوحي، إلا لما تحمله من القرآن والسنة في نفسها وفي أبنائها وفي رجالها وفي نسائها، ولما يتعلمونه ويدعون إليه ويأمرون به وينهون عن غيره وما يخالفه ويصبرون على الأذى في ذلك. فلا ينبغي لنا معاشر المؤمنين أن نشغل عنه بشيء، بل نقبل عليه إقبالا كليا. العلم النافع الذي رفع به، رفع الله عز وجل به المهاجرين والأنصار، كانوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حضره، بل إذا تخلف أحدهم لشغل أو عمل أو أمر مهم ربما أناب غيره حتى لا تفوته الفائدة، كما جاء ذلك في قصة عمر رضي الله عنه. بل كانوا إذا خرجوا معه في الغزوات من بقي منهم يتفقه في دين الله عز وجل، ومن خرج منهم يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهله معلما ومحذرا. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. علم في السفر والحضر، علم في الصحة والمرض، في الشدة والرخاء، في البأساء والضراء، في سائر الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلق الناس بالقرآن، يعلقهم بالأحكام، يعلقهم بالسنة، يعلقهم بالعقيدة، يدعو إلى الله جل وعلا في كل أحواله وفي سائر مواضعه في كل ما آتى، بكل ما آتاه الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لنا أن نشغل عن العلم، ولا ينبغي لنا أن نشغل بغير العلم، فإن هذه مسؤولية عظيمة لا يعرف عظمها إلا من ذاق طعمها ووجد حلاوتها. فليس للمجتمعات الإسلامية من يعلمهم ويفقههم ويأمرهم وينهاهم ويبين لهم الضر من الخير ويضين لهم الشر من الخير والباطل من الحق إلا أهل السنة والجماعة. فإذا تكاسل الناس عن العلم وتخلف أهل السنة عن العلم، من لهذه المجتمعات الجاهلة؟ ومن يحمل هذه الراية؟ ومن يستعد لنشر العلم؟ فإن أهل البدع والأهواء من المنتسبين إلى الإسلام ليس لهم هم إلا الدنيا، ليس لهم هم إلا المناصب والكراسي، ليس لهم هم إلا المصالح. أما أهل السنة فهذه دعوتهم، عليها يعيشون وعليها يموتون. فإذا تخلفوا عن ذلك أو تأخروا عنه حصل للأمة الإسلامية الضر، فإن أعداء الإسلام لا يضجون ولا يتألمون ولا يتضررون من كثرة الأسلحة، فإنها تصنع على نظر منهم وفي مصانعهم، وإنما تشترى منهم بالدنانير والدراهم، ولا يتضيق ولا يتضايقون ولا يضيقون من كثرة الأعداد، فبإمكانهم أن يفرقوا الجموع، ولكنهم يخافون من العقيدة الصحيحة، يخافون من العقيدة النبوية، يخافون من الطريقة السلفية، يخافون من حملة القرآن، يخافون من حملة السنة، يخافون من المتمسكين بالإسلام ظاهرا وباطنا، ولهذا يسعون ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى إبعاد هذه الأمة عن عقيدتها الصحيحة، وإلى تشويه صورة من يحمل العلم ويدعو إليه وينشره بين الناس ويبذلوه ويعلمه، يبذلون الأموال الطائلة والأعمار الطويلة في حرب الإسلام وأهله. شعر الناس أم لم يشعروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولنعلم معاشر المؤمنين، ولنعلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فأذية اليهود والنصارى والمجوس لأهل الإسلام في الأيام الماضية والسنين الخالية ليست بشيء مقابل ما يأتي في الأزمان القادمة، فنوطن أنفسنا على العلم والعمل به وعلى التمسك بدين الله عز وجل. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وإذا علمنا أن أعداءنا يعدون العدة ويجمعون جموعهم ويراصون صفوفهم، فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نجمع كلمتنا على الحق المبين والصراط المستقيم الذي من سار عليه نجح ومن تمسك به نصر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فليست البدع ولا الحزبيات ولا العصبيات ولا العنصريات ولا الآراء البشرية والأفكار الهدامة تكون سببا لنصر الأمة، وإنما توحيد الله تبارك وتعالى والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عظم الرغبة والاعتصام بالله والتعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصرة العبد لربه أن يأخذ دينه وأن يتمسك به بقوة وأن يأخذه من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. نصرة الله جل وعلا أن نحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء حكاما ومحكومين. نصرة الله جل وعلا أن تجتمع كلمة الأمة على دين الله تبارك وتعالى، فلا قوانين شرقية ولا قوانين غربية ولا آراء مبتدعة ولا تشبه بأعداء الإسلام ولا مخالفات ولا شهوات ولا شبهات، وإنما انقياد وتسليم ورضا بدين رب العالمين الذي اختاره الله جل وعلا لهذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو دين ارتضى الله عز وجل، ارتضاه لهذه الأمة، وبين أن من أخذ به نصره الله، ومن تخلف عنه أذله الله، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، رواه أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما من أخذ بدين الله عز وجل فإن الله ناصره وإن الله مؤيده، فإن الأمور كلها بيد الله ونواصي العباد بيد الله، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعطي ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أو ما سمعت الله جل وعلا وهو يخاطب أصحاب محمد الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم من أجل دين الله عز وجل، ومع ذلك يقول لهم والخطاب لهم ولسائر الأمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله ناصر دينه ومؤيد أولياءه ومؤيد عباده ومؤيد أحبابه، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف الكروب ويجلب المنافع ويدفع السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فليكن أملنا بالله عز وجل كبيرا، ولكن يجب علينا أن نبحث عن أسباب النجاة وعن أسباب النصر وعن أسباب الفلاح وعن أسباب الفوز في الدنيا والآخرة. وقد بين الله جل وعلا أنه ليس بيننا وبينه قرابة ولا نسب، فقد أهلك الأمم الماضية مع ما كان عندهم من القوة والعدة والعتاد والسلاح والمال لما أعرضوا عن دين الله جل وعلا، فما الذي بيننا وبينه إلا الأعمال. قال الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب، وإنما نحن عبيده. إن أقمنا دينه وفقنا الله وأعاننا الله وسددنا الله ودافع عنا الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو غلام يافع، علمه هذه العقيدة العظيمة وغرسها في نفسه، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا هكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام، ولو اجتمعت أمريكا وروسيا ودول أوروبا ودولة اليهود والرافضة المجوس ومن إليهم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا دين الله، من نصره نصره الله ومن خذله خذل نفسه، وإلا فإن الله ناصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول لأهل الإيمان واعدا لهم، ووعد الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه سبل النجاة وهذه طريق السلامة: الإيمان بالله جل وعلا، إقامة التوحيد، البعد عن الشرك، عمل الصالحات، الاستقامة، السير الحسن على طريقة المهاجرين والأنصار التي هي طريق الأمان وسبيل السلامة التي بيّن الله جل وعلا أن من أعرض عنها أصابه العطب وحصل عنده الخلل وتسلط عليه الأعداء ووصل إلى نفسه الهزيمة والخور. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهكذا معاشر المؤمنين يا أهل السنة والجماعة، في أيديكم كنز عظيم لا يستطيع أحد أن يملكه إلا بإكرام الله عز وجل وبتوفيقه سبحانه وتعالى. فحافظوا على هذا الكنز، حافظوا على هذا السلاح الفتاك، حافظوا على هذا الأمر العظيم الذي هي وراثة الأنبياء، الذي هي وراثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإياكم أن تتطلع أنظاركم أو أبصاركم إلى الإعراض عنه، فإن من ترك العلم والسنة والاستقامة ضاع وكان في خبر كان، لم ينتفع في نفسه ولم يستفد منه مجتمعه. وأن يأتيه الخير، والخير كل الخير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقنع بما آتاك الله، اقنع بما أكرمك الله، فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. كم من أناس رزقوا ذكاء، رزقوا أموالا، رزقوا أمورا كثيرة من أمور الدنيا، ولكنه لم يسق إلى قلوبهم الهداية، الاستقامة السلفية، السنة، فليس بذكائه ولا بحيلته ولا بفطنته. فاعلم أن ذلك كله من الله، فاشكر الله عز وجل وحافظ على هذه النعمة، واعلم أنك إن ضيعتها بمعصيته أو التفريط فيها أو البعد عنها يوشك أن ترحل عنه وأن تذهب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وقد أطلنا، فليتفضل الشيخ أحمد حفظه الله فيكمل ما تبقى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.